وشرده بسنده ليعلم ان هذا هو المذهب الذي يميل اليه الامام البخاري. وكذلك مصنف نقول نحن التعميم هذا هو هدفه وغرضه في هذه الترجمه. وبسنده متفق على اخبرنا اسحاق بن ابراهيم هو المعروف بابن راهويه الحنظلي المروزي قال حدثنا جرير بن عبد الحميد جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي بعض الري نجيب الري وبعضها من اسحابها عن عبد الملك بن عمير الفرسي عبد الملك بن عمير اللخمي الفرسي وكان له فرس سابق سمي نسب اليه الفرسي عن موسى بن طلحه وهذا عبد الملك من الطبقه الثالثه عن موسى بن طلحه موسى بن طلحه بن عبيد الله ولده طلحه بن عبيد الله احد العشره وهو ايضا من الطبقه الثانيه هو قال عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال لما نزلت اي ايته وانذر عشيرتك الاقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا وقريش هذه قبيلته. فهذا معنى ذلك ان مصنف استنبط من هذا لما نزلت الايه دعا وانذر عشيرتك الاقربين اذا قريش كلها تعتبر اقرب من الاقارب. ولهنا اخذوا هذا الاستنباط وهو انه اذا اوصى الى يعني عشيرته الى اقربائه يشمل كل من له صله ان كان بعيدا او وسطا او قريبا كل يشملهم هذا مراد. فاجتمعوا فعم وخص يا بني فلان يا بني فلان ثم يا بني ابي يا فلان يا فاطمه الى اخر ما قاله وخص. فقال يا بني كعب بن لؤي هذا هو التعميم يا بني مرة بن كعب يا بني عبد الشمس ويا بني عبد مناف ويا بني هاشم ويا بني عبد المطلب عما ثم خص بالترتيب انقذوا انفسكم من النار انا لا اتولى شانكم ويا فاطمة انقذي نفسك من النار انا ما يعلمون من الله شيئا اني لا املك لكم من الله شيئا غير ان لكم رحيما سابلها ببلالها أي سأصلها بصلتها. وهذا دليل على أنهم وإن لم يستجيبوا لدعوته إلا أنها صلة قرابة وصلة الرحم يعني لا يمانع ذلك. ولذلك الله سبحانه وتعالى وصاحب ما في الدنيا معروفة مع كونهما مشركين ويدعوانه إلى الشرك ومع ذلك قال لا تجبهما بما لا توافقهما ولكن ماذا ولكن صاحب ما في الدنيا معروفة أن صلة الرحم لا بد يعلنه وإن لم يدخل في الإسلام ذلك القريب. الشاهد لما نعلم فيه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الآية وهي قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين بماذا بهذا الحديث يا بني فلان يا بني حتى وصل إلى فاطمة حتى وصل إلى صبية وحتى وصل إلى عباس إلى أخيه فعم وخص فدل على أن القرابة تطلق على البعيد والقريب. وإذا إذا أوصى إلى قريبه إلى أقربائه أو أقرباء فلان يشمل كل من له صلة بالرحم. وإلا فالمسألة فيها خلاف طويل في بين أئمة الأربعة وغيرهم. هنا الحديث هذا حديث متفق عليه ومن فوائده ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو بيان أنه إذا أوصى لأقاربه كلها لأقارب فلان يعم القبيلة كلها لأنه صلى الله عليه وسلم لما قيل له أنذر عشيرتك الأقربين عمم قبيلته كلها. ومن أن الأقرب للرجل من كان يجمعه وهو جد أعلى إذا يجمعه معنا سمى قريب وكل من اجتمع معه بجد دون ذلك كان أقرب إليه أبو العبيد يبدأ من هنا ومن دون ذلك يكون أقرب فأقرب. ومن أن السر في الأمر بإنذار الأقربين أولا أن الحجة إذا قامت عليهم تعدت إلى غيرهم وإلا فكانوا علة للأبعدين في الامتناع. يقول ما استجاب له قومه فكيف يدعونا. فلذلك الله سبحانه وتعالى بدأ بالدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدعو أولا إلى الأقربين. قال وأن لا يأخذه ما يأخذ القريب للقريب من العطف والرأفة فيحاذيهم في الدعوة والتخويف فلذلك نص له على إنذارهم إلى آخره. مسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في المراد بالأقارب إذا أوصى لأقارب فلان. قال أبو حنيفة رحمه الله أن القرابة قال أبو حنيفة إن القرابة ينبغي أن تكون إن القرابة كل ذي رحم محرم من قبل الأب أو الأم. وهذا مخالف لمنهج المصنف رحمه الله ولمذهب المصنف. قال من كان ذا رحم محرم هو القريب. إذا معنى إذا أوصى إلى قارب فلان لا يشمل إلا الرحم الذي لا تجوز مناقحة بينهما، بس أخته، عمته، خالته، خاله إلى آخره، هذه فقط على هذا المذهب. إذا يعني لو عليك كل الأئمة عندهم اختلافات في مسألة، منهم من يقول كذا، منهم من يجمع أبو كذا. والصحيح أن كل من يجمع أبو ولو كان أبعد فإنه يشمل، يعني تلك الوصية تشمله تلك الوصية. ولذلك قلنا في الأخير عندي أن ما ذهب في الأخير قلت عندي أن ما ذهب إليه من قال بتعميم القرابة مطلقا سواء كان من قبل الأم أو من قبل الأب، ومن من يقول من قبل الأب فقط لا من قبل الأم. هذه خلافات كلها مع أدلتها ذكرناها هنا. نقول أرجح، لأن أبا طلحة رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم في وقفه ببيروحاء اجعلها لفقراء قرابتك، جعلها لحسان بن ثابت وأبي بن كعب، هذا يجمع بينه وبينه ثلاث أب، وأبي بن كعب يجمعه الأب السادس، ومع ذلك شرك بينهما. إذن القريب والبعيد على حد سواء. هذا هو المذهب الراجح في المسألة هذه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا أحمد بن سليمان الرهوي من أفراد المصنف، قال حدثنا عبيد الله موسى بن أبي المختار بادام هذا العرشي الكوفي من الطبقة التاسعة من أكابر شيوخ البخاري، قال أنبأنا إسرائيل بن يونس مع إسحاق السبيعي من الطبقة السادسة عن معاوية بن إسحاق، معاوية بن إسحاق بن طلحة بن عبيد الله كوفي صدوق ربما من السادسة أيضا، قال وعن إسحاق عن موسى بن طلحة الذي سبق في السنة الماضية أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مرسل لكنه وصله بما مضى، وهذا مرسل يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من ربكم أي بالطاعة، قال إني لا أملك لكم من الله شيئا، يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من ربكم إني لا أملك لكم من الله شيئا، ولكن بيني وبينكم رحم أنا بالها بالها ببلالها أي واصلها بصلتها، يعني صلة الرحم يعني لا بد منه معاون أن نصلها، ولكن شراء النفس إليكم فقط لا إلي. والحديث صحيح لأنه سبق إثناء مضى. وبسهل منتطق على حدثنا سليمان بن جاود، سليمان بن جاود أبو الربيع هذا المصري عن ابن وهب عبد الله قال أخبرني يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سعيد المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يعتبر من مراسل الصحابة، مراسل الصحابة أبو هريرة ما أسلم إلا سنة خيبر، وهذه الآيات نزلت في مكة، فإذا معناه مراسل الصحابة، ومراسل الصحابة يعني صحيحة يعني عند جمهور العلماء عند كلهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، قال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا يغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد المطلب لا يغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا يغني عنكم من الله شيئا، يا صبية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني ما شئت من المال يعني لا يغني عنك من الله شيئا. أما العبادة فلا بد من قيام الشخص نفسه، عليك بتقوى الله في كل حالة ولا تترك التقوى اتكالا على النسب. لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب. سلمان فارس جاء من فارس فقيل سلمان من أهل البيت، وهذا عم النبي صلى الله عليه وسلم أقرب قرب إليه، تبت يد أبي وتب إلى آخره، فهكذا يعني الطاعة تخص نفس الإنسان ولا ينفع القرابة أي إن كان، فهذا يعني هو تنبيه على هذا، وتنبيه على أن قيام الشخص بنفسه في أمور دينه مطلوب من كل أحد. ومثال منتدى قال حدثنا أخبرنا محمد بن خالد محمد بن خالد قال هذا هو القلعي أبو الحسين الحمصي من أبرار مصلي. قال أخبرنا حدثنا بشر بن شعيب بشر بن شعيب بن أبي حمزة عن أبي شعيب بن أبي حمزة أبو حمزة اسمه دينار من الطبقة السابعة عن الزهري محمد بن مسلم أنه قال أخبرني سعيد المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرة الأقربين يعني فقال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله من الله شيئا يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صبية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة سليني ما شئت أي من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. والحديث تقدم أنه متفق عليه. ومن سالم قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المروزي قال أنبأنا أبو معاوية حمد بن خازن الضرير البصري من كبار الطبقة التاسعة قال أخبرنا حدثنا هشام بن عروة هشام بن عروة بن الزبير وهذا تعادل من فقهاء المدينة من الطبقة الخامسة فقيه ثقة وهو أبو المنذر عن أبي عروة بن الزبير عن مقال السبعة عن عائشة رضي الله تعالى عنها هذه عمته وخالته هذه خالته تعتبر خالته لأنها أخت أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه أنها قالت لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة ابنة محمد صلى الله عليه وسلم يا صبية بنت عبد المطلب يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا سألوني من مالي ما شئتم يعني أصلكم هذا هو صلة الرحم الذي سأقولها أنا بارها ببلالها وهذا معنى. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل وهذا حديث أخرجه مسلم وبالسند المتصل قال باب إذا مات الفجأة هل يستحب لأهلي أن يتصدقوا عنه هل يستحب يعني معنى ذلك أنه هذا جعله بصيغة الاستفهام إلى يعني أن مسألة تجلات وقوله والصواب الحاصل أن الراجح أو قول الجمهور أن التصدق مشروع ومطلوب من القريب أو من أي مسلم كان تصدق عن الميت ما فجأة وهذا ليس شرطا وعلى كل حال لأن السؤال وقع عليه الفجأة بفتح الفاء وسكون الجيم فجأة وإذا ضم الجيم يمد فجاءة موت الفجأة معناه واحد الفجأة والفجاءة بغتة يعني إذا مات ذلك لماذا عين هذا؟ لأن غالبا من حال مسلم أنه إذا مرض وتمادى به المرض ودنا أجله يوصي بالصدقة والعتق عنه والحج والصوم إلى آخره هو يوصي بنفسه. وأما من بغته الموت انقلاب السيارة أو ما إلى ذلك وقتله إنسان مثلا هذه فجأة هذه لا تعطي له وقتا يكافي ليتصدق بنفسه فينبغي للذي يخلفه من أقاربه من ورثته أن يتصدق عنه لهذا الحديث الآتي. وبسالم تتقال أخبرنا محمد بن سلمة هذا أبو الحارث المرادي الجملي مصري من ثقة من الطبقة الحادية عشرة قال حدثنا ابن القاسم عبد الرحمن القاسم العتبي المصري من الطبقة من كبار الطبقة العاشرة قال عن مالك الإمام دار الهجرة من الطبقة السابعة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجل هذا هو سعد ابن عبادة رضي الله تعالى عنه سيأتي قريبا هو الذي سأل لأنه ماتت أمه وهو غائب عنها فأراد أن يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم هل يتصدق عنها يسرع أم لا هذا هو. قال يا رسول الله رسول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها أي أخذت نفسها بغتة افتلتت نفسها أي ماتت بغتة روايتان بالنفس والرغي افتلتت نفسها وإنها لو تكلمت تصدقت لو تكلمت يمكنها أن تتصدق بنفسها فهل أفأتصدق عنها إذا لم تتكلم هي هل ينفعها أن أتصدق عنها بشيء من الصدقات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ينفعها. فهذا فيه دليل على أن الصدقة عن الميت مشروع وأنه ينفعه ذلك تلك الصدقة، فتصدق عنها وقف عنها بستانا قال هذا، أو وفي رواية قال بئر، قال والظاهر أنه جمع بينهما، فقال هذا البئر الحضر وقال لأمي، فدل على مشروعية ذلك يعني. ولعل سعدا استرسل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فربما ظن أنه لما مات انقطع عملها فأراد أن يستصل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه يعني التي تلحق المؤمن بعد موته مثل هذا، أن تصدق عن الصدقة والعتق والحج والعمرة، وكذلك أيضا الصدقة الجارية بناء المسجد، وكذلك أيضا عبر البر وما إلى ذلك، هذه كلها يعني مستثنات من انقطاع عمل الإنسان. فتصدق عنها أي فتصدق الرجل عن أمه، والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو بيان استحباب الصدقة لمن مات فجأة، لمن مات فجأة، وإنما خص ذلك هذا لا يشترط أن يكون كذلك، وإنما واقعة السؤال هكذا وقعت، وإلا فلو تصدق عمن لم يمت فجأة أيضا نفس مشروع. ومن جواز الصدقة عن الميت، وأن ذلك ينفع بوصول ثواب الصدقة إليه، ولا سيما إن كان من الولد وهو مخصص لأمره تعالى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هذا الذي احتج به الذي لا يقال لا يصل إليه، احتج بهذه بنص هذه الآية، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، لكن نقول هذا يعني عام مخصوص، خص منه أشياء، فنحن كل ما خص منه شيء نتبعه. ومن ذلك الصدقة، ومن ذلك العتق، ومن ذلك الحج، ومن ذلك العمرة، ومن ذلك إلى آخر ما ثبت في الأحاديث الصحيحة، هذه نعمل بها ونستعملها ونخصص عموم الآية بها. وأما ما عدا ذلك، أما عدا ذلك يعني يكون محدث ومحدث لا خير فيه، كل محدث بدعة، وذلك مثل قراءة القرآن، قراءة القرآن. وهذه المسألة أكثر من توسع فيها هم مذهب الإمام أحمد حنبلية، هم الذين يقولون كل ما عمله الإنسان من خير يعني ينفع حيا أو ميتا إلى آخره فإنهم يتوسعون. من ذلك ألف الإمام المقيم رحمه الله كتابه الروح، وتوسع في ذلك وذكر أقوال من هنا ومن هنا المانعين، ثم رجح قول من قال على العموم. لكن هذا المشكلة إن القرآن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد الخلفاء الراشدين موجود قرآن، والناس كثر يموتون يوميا أو سنويا أو شهريا ما شاء الله، ويحضرون ويدفنون ما قرأوا القرآن، ولا قالوا ياسين ولا كذا، ولا حديث وارد في ذلك، كلها في عهد. فإذا نحن نقول الوقوف على المشروع وترك ما لا يشرع هو يعني ما ينبغي للمسلم أن يسلكه. يتوانى ويتساهل في الصدقات، ما يتصدق عن قريبه ولا يبالي، ولكن قراءة القرآن أحسن له، لأن هذا ومن كما قال بعض أهل العلم من علامة البدعة أن يتسارع إلى العوام، ومن علامة السنة أن يتساهل فيها من ينتسب إلى العلم، هذه علامته. إذا رأيت الناس يهرعون إلى شيء أعلم أن ذلك لا أصل له، وإذا رأيت شيئا حتى أهل العلم يتساهلون فيها أعلم أن هذه سنة، هذه يعني عمل الشيطان، لازم يغري هؤلاء على هؤلاء وهؤلاء يزهدهم ويقلل أهميتهم. فلذلك نقول كل ما ثبت في السنة تحج عن أمك عن قريبك أو عن واحد مسلم مثلا تعتمر عنه بعد موته، هذه الأشياء كلها مسلوكة، لكن من يعمل بهذا قليل. وأما هذا الاجتماع على قراءة القرآن وكذا، وهذه الأشياء كلها مبتدعة وتهافت الناس وتسابقهم إليها يعني كما ترون. فينبغي الإنسان أن يتقيد بالسنة، السنة هي السنة، ما كان دينا في ذلك العصر هو دين ركع في السحر. فهل كان الصحابة يفعلون هذا أم لا؟ وهل كان التابعون يسلكون هذا المسلك أم لا؟ فهذا هو السؤال وهذا هو الجواب. فينبغي الإنسان أن يتقيد بالسنة دائما، والسنة يعني هي المنجاة في الدنيا والآخرة، كما قال بعض السلف السنة كسفينة نوح، من سلكها نجا ومن أبى غرق ولو كان ولد نوح عليه السلام، أبى أن يدخلها فغرق نتيجة هكذا. السنة كسفينة نوح، فمن دخلها نجا، ومن تأخر عنها وأبى خسر في الدنيا والآخرة. فينبغي التقيد بالسنة. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتزعة، أخبرنا الحارث والمسكين كما قال تعالى وعلى أسماءه. وقد تقدم لكم أن سبب قول مسلم وكذلك مثله أبو داود دائما يقول حدثنا حارث المسكين كما قال تعالى وعلى أسماءه، لأنه كان الشيخ فوي عنده يعني الظاهر أنه عنده أخلاق مختلفة، كانت عنده شدة، فلما رأى النسائي وما أعجبه وكان يتزيى زي ما شاء الله كذا فقال أخرجوا هذا تردوه، فلما طرده وما تمكن من الدخول عليه وأعجبه حديثه علمه ثقة ما شاء الله حافظ كذا، فقال لا أفوت هذا بسبب بغضي له، فكان إذا بدأ القراءة يلصق أذنه بالباب أو بالجدار ويستمع قراءة القارئ، هذا من إنصافي. وأحيانا يقول لك حدثني فلان وفلان واللفظ لحارث المسكين، شو الذي حدثه مباشرة ما يعجبه مثل حديث هذا، وكان هذا من إنصاف أهل الحديث وإنصاف أهل العلم أنهم يعني لا يعملون بهوى أنفسهم إنما يعملون بما هو الحق، فهذا طرده والمفروض يقول إيش هذا يعني لا أخذ علمه، لكنه فضله على غيره فيقول قراءة عليه وعلى أسمعه. عن ابن القاسم عبد الرحمن عن مالك عن سعيد بن عمرو بن شرابيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده جده يعني عن أبي عن جدي سعيد بن عامر بن شرحبيل قال خرج سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم خرج يغزو يقال إنها غزوة دومة الجندل غزوة، وذلك قال سنة 50 من الهجرة في ربيع الأول، وحضرت أمه الوفاة بالمدينة فقيل لها أوصي يعني أمرها أن توصي، فقالت فيما أوصي المال مال سعد يعني لا مال لي، فتوفيت قبل أن يقدم سعد قبل أن يقدم من هي غزوتي، فلما قدم سعد ذكر ذلك له أنها ماتت، فقال يا رسول الله هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ينفعها، يعني إذن الصدقة مشروعة وهي نافعة للميت. قال فقال سعد حائط كذا وكذا صدقة عنها لحائط سماه، كان عنده بساتين فبعض بستانه قال هذا صدقة عن أمي، وكان هذا يعني صدقة لأم سعد رضي الله تعالى. قال هنا وفي رواية أخرى وفي رواية حسناتها قال فأي صدقة أفضل؟ قال سعد بن معاذ فتلك سقاية سعد بالمدينة. لا تنافي بين الروايتين لأنه جمع حفر لها بئرا ووقف لها وتصدق عنها ببستان جمع بينهما. قال رحمه الله الحديث هذا صحيح. قال رحمه الله تعالى فضو الصدقة عن الميت، فضو الصدقة عن الميت، عن الميت هذا على الميت نسخة على بمعنى عن الميت، أي فضل صدقة أي ثوابه عن الميت، وهذا أيضا مؤكد ما سبق وهو مشروعية الصدقة عن الميت، هذا هو الهدف والقصد. وبالسهل المنتظر قال أخبرنا علي بن حجر السعدي المروزي نزيل بغداد قال قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم المعروف بن عليا من الثامنة قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن إسماعيل بن جعفر وهذا الفرق بينهما كلاهما طبقة يعني الثامنة، والفرق بينهما أن السند إذا كان مدنيا فهو إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير، وإذا كان السند بصريا أو مروزيا أو غير ذلك يكون إسماعيل بن عليا. وهنا لما كان السند مدنيا قلنا إيه عن العلاء العلام عبد الرحمن الحربي الجهاني الطبقة الخامسة عن أبيه أبوه عبد الرحمن بن يعقوب الحربي الثالثة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله، انقطع عمله معناه أن الإنسان ما دام حيا له سجل في أيدي الملائكة وفي كذا وفي كذا، على كل حال له سجل عند الله، سجل مفتوح له كل يوم يسجل له عمله يوما بيوم وقتا بوقت يسجل له إلى أن يموت، فإذا مات طوي ذلك، طوي ذلك لأنه انقطع عمله، انقطع سجله عنه بذلك. فإذا إلا من ثلاثة، أي إلا من ثلاثة أشياء، من صدقة جارية كان تصدق بها في حياته وكان بقي أثرها بعد موته بقيته، أو تصدق عنها غيره وهي جارية كبيرة المسجد ووقت كتب العلم وكذلك هذا المصحف القرآن الكريم وكذا. هذه الأشياء تبقى وعندنا موجود في هذه الأونة الأخيرة يعني المخطوطة أو الكتب التي كانت قبل ألف قبل ألف يعني في عهد حبيب بن حاجر وكذا في ذلك موجود إلى الآن وكان بعضها موقوف. فإذن هذا معناه طال الزمن بهذا الصدق جارية جرت له إلى أن ينتهي ذلك. وعلم ينتفع به كذلك أيضا إذا كان علم الناس علما ينتفع به أو علم مؤلفات وبقيت بعده هذه أيضا من جملة الأعمال الصالحة التي تبقى بعد الموت. وولد صالح يدعو كذلك أيضا إذا مات وخلفه ولده في الخير وكان يعني من أهل الدين ويدعو لأهل والده له الوالديه فهذا أيضا لا ينقطع إلى أن يموت إلى أن يموت ذلك الولد. فهذه أشياء يعني يبقى والعلماء تتبعوا في هذه الأشياء التي تصل الميت. وقد ذكرنا أبيات السلوك أو لغيره في محل آخر. وعلى كل حال موجود الحاصل كل الأشياء التي لها أثر بعد موت الشخص هذه تعتبر من ما يبقى من عمل الإنسان الذي قال النص الصريح يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله انقطع عمله. فهذه الأشياء كلها يعني وبعض يستشكل هذه كلها ما تصل لهذه. أولا نقول إن هذا الحديث الصحيح ما بلغ هؤلاء فلذلك خالفوا ذلك. ثانيا هم يقولون إن هذا العمل يعني يدخل في انقطع عمله أو في قوله تعالى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. ونحن نقول هذا أن ليس الإنسان إلا ما سعى وهذا من جملة سعيه وذلك أن الأسباب يعني تعتبر في كل شيء ومن الأسباب كونه مؤمنا مسلما مستقيما. هذا دعا أولا أن يصلوا عليه ويدعون له في صلاة الجنازة. ثانيا ارتضى أمر بالاستغفار له حتى يدفن. ثالثا قال أخلص له الدعاء. رابعا صدق إلى آخره. هذه كلها تعتبر من ضمن عمله الذي عمله في حياته لأنه لولا كان متصلا أو متواصلا مع إخوانه مع المسلمين في حياته لما وجد هذا. فإذا هذا من ضمن عمله التي عملها في الدنيا. فهذا أيضا الدليل العقلي يقتضي ذلك لأن هذا الرجل ما قطع صلته بين المسلمين فلذلك أمر الله تعالى أن يصلوا بعد موته لأنه في حياته كان واصل بينه وبينهم. فهذا إذا لا يبعد أن نقول إن هذا من سعيه والآية قالت إلا ما سعى دخل في سعيه. هذا هو وجه الرد على مثل هؤلاء. ولكن نقول النص يكفي فينا صلى الله عليه وسلم نص على بقاء يعني بعض الأشياء بعد موت الشخص فإذا له ذلك على حسب ما ارتضاه النص. قال ماذا والحاصل قال والحديث هذا أخرجه مسلم وبسالي منتظر قال حدثنا أخبرنا علي بن حجة السعدي المروزي قال أنبار إسماعيل إسماعيل ابن جعفر بن أبي كثير عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا لم أعرف اسمه إن أبي مات وترك مالا ولم أوصي فهل يكفر عنه ولا تصدق عنه؟ قال نعم صدقتك ينفعه صدقتك ينفعه على أساس إن الصدقة تنفع ينفعه. هذا لا يدل على أن ذلك المال يعني أثيب به ذلك الشخص بجمعه. وقد سبق لنا البحث عن مثل هذا. نقول هذا ليس لا ذلك جمعه نفعه إنما نفعته صدقة هذا لأنه إذا مات انتقل ملكه إلى ورثته فصار ملكا لهم فبعد ذلك لا علاقة له بهذا المال. إذن إذا قام ولده بالصدقة عنه من مال الذي جمعه نفعه ذلك. إذن نفعه الصدقة لا جمعه للمال. فإذا كان جمع المال ولم يصف في حياته فهذا لا شيء له إلا أن يقوم ورثته بصلة يعني رحمه بالصدقة عما ورثه لأنه منكم. قال الحديث هذا أخرجه وبسالي منتظر قال أخبرنا موسى بن سعيد هذا الطرسوسي قال صدنا حديث عشر من أفراد المصنف قال حدثنا هشام بن عبد الملك الطيالسي الطبراني التاسع من أقابر الشيخ البخاري قال حدثنا عماد بن سلمة بن دينار عن محمد بن عبد العلقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن الشريد بن سويد الصبري الشريد ابن السويد هذا صحابي الثقفي صحابي كلين انه من حضرموت وعداله في ثقيف كان نزل عندهم وصار نزيلا عندهم. قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت ان امي اوصت ان تعتق عنها رقبه نعتقنا عنها رقبه وعندي جارية النبية وفي رواية أخرى قال أن تعتق عنها رقبة مؤمنة إذا نصت على أن عتق لها يكون مؤمنة. فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أبوجزئ عني أن أعتق عنها هذه جارية النبية عندي وأعتق عن أمي. قال أتني بها لأنك ذكرت أنها قالت تعتق عنها مؤمنة فإذا نتثبت عنها ربما لأن كثيرا من الجوار يكونون غير مسلمات مؤمنات. قال أتني بها فأتيته بها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم من ربك؟ قالت الله. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قالوا في رواية أخرى سبق أنها قالت في أين الله؟ قالت في السماء. قال رسول الله قال فأعتقها فإنها مؤمنة فأعتقها فإنها مؤمنة. هذا دل على أن العتق في مثل هذا يشترط الإيمان فيه اشترط الإيمان فيه. ومن هنا أخذ بعض أهل العلم المذاهب مختلفة في هذا يعني لا يكفي في الكفارة أو في هذه التبرعات إلا نفس مؤمنة فلو أعتق كافرة مشركة لا يجزئ ذلك أخذا من هذا. والآخرون قالوا فيما اشترط في الإيمان اشترط في الإيمان يعني ككفارة القتل مثلا وفيما أطلق يطلق يجوز كافر وغير كافر. وأما هنا الاستدلال في هذا الحديث هذا ما هو واضح لماذا؟ لأن الرواية مختلفة. قال أن تعتق عنها رقبة مؤمنة فإذا صعد هذه الرواية معناها أنها قيدة النبي صلى الله عليه وسلم قال أتني بها حتى أعلم أنها مؤمنة أم لا لهذا يعني لما وجهه إليه من السؤال. فإذا هذا لا يدل على ذلك لكن الأول ما كان الأمر كونها مؤمنة لكثير من النصوص هو المذهب الأرجح أو الأقوى. قال هذا حديث صحيح. ومنها من فوائده مشروعية الوصية بعتق رقبة ومنها استحباب استشارة أهل الفضل والعلم عند إرادة تنفيذ أمر أو تركه. ومنها ما كان عن الصحابة رضي الله عنهم من استفسار النبي صلى الله عليه وسلم لما يواجهه من أمور دينهم ودنياهم. ومنها أن الإيمان لا يعتبر إلا إذا اكتمل بشطريه وهما الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن آمن الشخص بأحد هذين الشطرين ولم يؤمن بالآخر فلا اعتداد بإيمانه. ومنها أنه لا يسأل الشخص عن براهين لا يسأل الشخص عن براهين على الإيمان بل إذا آمن بالله تعالى ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم فهو ذلك. وهذه المسألة التي فيها خالف متكلمون السلف وهو أنه النظر عندهم واجب الإيمان الذي لا ينبني على النظر يقولون ما ينفع وهذا خلاف نصوص كتاب والسنة 100%. قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي رجل يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد محمد رسول انتهت قضية. وهذا الحديث قال يعني من ربك؟ الله. قال من أنا؟ أنت رسول الله. قال خلي إنها مؤمنة أقر الأبيض. بعد هذا النص نقول لا بد من النظر بل حتى قال بعضهم ولو نسبناه من الإفكي الفاقون قالوا أول واجب على المكلف الشك في الله ولو مات يعني معنى أولا تشك في ربك حتى تبحث عن الوصول إلى حقيقة معرفته. إذن أول واجب الشك طيب شك ومات ماذا؟ هل كلها تعافتات؟ أول واجب على المكلف النظر النظر في نفسه والنظر في السماء والأرض في آيات الله ثم بعد ذلك الإيمان. هذه كلها دليل عليها. الصحابة رضي الله عنه لما فتحوا البلدان يلزمون الناس أن يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فإذا قالوا ذلك تركوهم وعلمهم شرائع الإسلام الصلاة والزكاة إلى آخره ومضوا إلى بلدان أخرى. فهذا هو هدي الصحابة والتابعين حتى جاء المتكلمون وشككوا الناس ومزقوا دين الإسلام تمزيقا عجيبا وقالوا لا بد إيمان مقلد لا يعتبر به بحيث أنه لو رجع يرجو. من قال لكم هذا؟ هذا قال أتؤمن بالله ورسوله وكذا 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 علم قال آمنت بالله كما آمنت أنت آمنت بالله خلاص بقى يعني هذا كفى في وجوب أو في وجود الإيمان بهذا الشخص. فهذا هو نصوص الكتاب والسنة ما في غيره. ولذلك هذه مسألة ولذلك قال في كوكب الساعات أول واجب على المكلف معرفة الله وقيل الفكر فيه. يعني هو أشعري سوتي أشعري ولكنه في هذه المسألة قال معرفة الله. معرفة الله تعالى إن أراد بذلك النطق بالشهادة مع تيقن تحقق معناهما والعمل بتضاهم على الأصوات. وإن قال أراد معرفة التي يريدها المتكلمون فهذا لا. وقيل الفكر في دليله. تفكر في دليل المعرفة ثم تدخل فيه. وقيل أول النظر. وقيل قصده إليه واعتبر القصد إلى النظر أو النظر نفسه. كلام متعبدا لا ندري ما معناه. القصد إلى النظر. النظر يشترك بينهما وهذا تدقيق متكلم وفلسفة هذه لا ندري معناه. المهم هذه كلها فأقوال فاسدة. فهذه الأقوال غير الأول أقوال فاسدة ليس عليها أثارة من علم بل هي معارضة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. بل قال أبو جعفر السمنائي وهو من رؤوس الأشاعرة كان أشعريا ولكن تكلم على حق هنا إن هذه المسألة يعني وجوب النظر في الأدلة بقيت مقالة الأشعري مسائل معتزلة. أبو الحسن الأشعري رحمه الله كان معتزليا 40 سنة فما ثبت في ترجمته 40 سنة لأن زوج أمي هذا زبي كان هو الذي أرشده في ذلك. وبعد ذلك يعني فكر في الأدلة وعلم خطأ أو كون يعني مذاهب معتزلة هذه ضلالة فتراجع عنها ووقف أول بعض الصفات وأول وترك بعضها ثم بعد فترة وجزة أو كذا رجع إلى مذهب السلف وقال على عقيدتي عقيدة إمام أهل السنة أحمد بن حنبل كل ما أثبته النص إلى آخر وألف مؤلفات إبانة وغيرها على هذا. فبقي الأشعريون على المذهب الوسط المذهب المتزلة هناك والمذهب الوسط الذي تأويل بعضي وترك بعضي هذا وسط بقوا على هذا كلابية مذهب كلابية هذا تبيع على هذا. وهذا أشعري يعني رجع عن ذلك ومات على مذهب السلف هذا هو. لكن في التركيك قال المحققون إن الأشعري لطول عهده بمذهب الفلاسفة والمتكلمين لا زالت آثار بعضها تظهر عليه وذلك له عذر في ذلك لأن استيعاب يعني جميع المسائل هذه صعبة في وقت دقيق أو قليل حتى يتبين الحق. فمن هنا بل نرى بعض المسائل تبقى مما قاله المتكلمون في المسألة العقدية. ومن جملته قال هذا اعترف هذا الأشعري هذه من المقالات التي بقيت في مذهبه في أقوال الأشعرية بالحسن الأشعري من مذاهب المتكلمين. إذا عرفنا ليست مذهبه وإنما أخطأ فيها ولم يتبينها فإذا هذا لا عذر له لمن تبعه أن يترك مثل هذا ولكنه ما يتركون هذا. قال رحمه الله تعالى وقل نقول الحاصل أن المذهب مخالف لهذا النبي صلى الله عليه وسلم حيث انه كان يلقن كل من جاءه شهادتين قل لا اله الا الله يا عم قل لا اله الا الله كريمة اشهد بها عند الله بها لك عند الله. قال ولا يطالب احدا بإقامة البرهان على ايمانه كما يزعم المتكلم بل قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم واموالهم ولا يعني الا بحقها وحسابهم على الله متفق عليه. وسيأتي هذا البحث مستوفى لكتاب الإيمان في آخر الكتاب يعني كتاب الإيمان هذا خاص بالمجتمع وليس في الكبرى الذين قصوا منهم من الغريب الكتاب وهذا مختصر من السنن الكبرى للبيهقي ولكن بعض الأبواب وجدنا زائدة هنا ولم تذكر هناك ولعله أغفلها هناك واستدركها في هذا كتاب الإيمان موجود هنا كتاب الإيمان الآن أدخلوه في الكبرى وليس من الكبرى إنما هم صحبوه من هنا وضموه إلى هنا وهذا ما ينبغي مثل هذا. على كل حال هذا سيأتينا في محل إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى بالسند المتجه أخبرنا حسين بن عيسى القومسي قال حدثنا صدوق من العشرة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن عمرو بن دينار عن كريمة مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة سأل النبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت ولم توصي أتصدق عنها قال نعم. قال رحمه الله تعالى السند المتدل أخبرنا أحمد بن الأزهر أحمد بن الأزهر أبو الأزهر هذا النسابوري من الطبقة الحادية عشرة. قال حدثنا روح عباد القيسي، القيسي من الطبقة التاسعة. قال حدثنا زكريا، زكريا بن إسحاق، زكريا في المد وزكريا بالقصر ابن إسحاق، زكريا بن إسحاق هذا المكي ثقة رمي بالقدر من السادسة. قال حدثنا عمرو بن دينار عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إن أمه توفيت، إن أمي، هذا يسمى التفات في علم البلاغة، هذا نوع من أنواع يسمونه بديع. قال إن أمه توفيت آخرين ضوها إن تصدقت عنها. قال نعم. قال فإن لي مخرفا، مخرف ذات الميم أي بستانا، فأشهدك أنك تصدقت بي عنها أي عن أمي رضي الله تعالى عنهما. هذا الحديث متفق عليه. والسهري متفق على أخبرني هارون وعبد الله الحمار وأبو موسى البغدادي. قال حدثنا عفان ومسلم الصفار. قال حدثنا من الطبقة، من كبار الطبقة العشرة. قال حدثنا سليمان بن كثير، هذا أخو إسماعيل، يعني سليمان بن كثير هذا أخو أبو محمد، أخو محمد بن كثير من الطبقة السابعة. قال حدثنا عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن البخاري السبعة عن ابن عباس عن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت عليها نذر أفوز عنها أن أعتق عنها. قال أعتق عن أمك. هذا أمر آخر، والظاهر أنها جمعت هذا وذاك، فهذا يعني حديث آخر غير الأول. قال رحمه الله تعالى وهذا الحديث متفق عليه. وبالسند عن متصل المؤلف قال أخبرنا محمد بن أحمد أبو يوسف الصيدلاني، هذا محمد بن أحمد الصيدلاني هذا شيخ تفرد به مصنف وابن ماجه. قال حدثنا عيسى وهو ابن يونس، عيسى بن يونس بن عبد الصحاب السبيع عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو عن الزهري أنه أخبره عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه أنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمي فتوفي قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقضي عنها. إذن يعني إذا قام ولد الميت بوفاء نذره بوفاء كفاراته يقوم مقامه. وبسهل محمد حديث متفق عليه. وبسهل متفق على أخبرنا محمد صدقة الحمصي، هذا من طبقة الحادية عشرة صدوق من أفراد مصنف. قال حدثنا محمد بن شعيب، محمد بن شعيب هذا هو ابن شابور من الطبقة من كبار التاسعة. قال عن الأوزاعي، الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو عن الزهري أنه أخبره عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن سعد بن عبادة رضي الله عنهم أنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فماتت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيها عنها. والحديث هذا متفق عليه. وبسهل متفق على أخبرنا عباس وليد بن مسيد، هذا دمشقي أو حلصي، قال بيروتي صدوق عابد عالية عشرة من أفراد مصنف أبي داود. قال أخبرني أبي أبوه الوليد، أبوه هذا الوليد بن مسيد من الطبقة الثامنة. قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو قال أخبرني الزهري أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس أنه قال استفتى سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظاهر هذه العبارة أو ظاهر هذا السياق يدل على أنه مما سمعه ابن عباس، يعني وقع هذا المخاطب كذا، فيكون ماذا؟ فيكون يعني من مسند ابن عباس بخلاف الرواية السابقة فإنها مسند سعد، ويحتمل أن يكون الأمران صحيحين. قال في نذر كان على أمي فتوفيت قبل أن تقضيه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقضي عنها. وبسهل قال ذكر الاختلاف على سفيان. ومن ميزة الإمام النسائي رحمه الله تعالى على كتب الستة له اعتناء ببيان اختلاف الرواة في حديث واحد، وهذا من أهم صناعة الحديثية، وهذا امتاز به هو، يعني حديث واحد الذي سبق لنا في قصة سعد بن عبادة، لكن الرواة تختلف بزيادة والنقص وجعله مسلي كذا ومسلي كذا فليبينها. وهذا بعض الناس يتوهم أن هذا يعني إعلال للروايات المختلفة، وهذا غلط. نحن نقول ليس هدفه هكذا، حتى اعتبره بعضهم من كتب من أو من مؤلف العلل، ليس هكذا. وإنما مراده بيان الاختلاف الواقع في ذلك الحديث. وأحيانا كما يقولون نعم، وكثيرا من الأحيان يبين ويقول رواية فلان شاذة، أو يقول غير محفوظة ورواية فلان محفوظة، وهذا دليل الإعلان. ولكن كثيرا، ودليل ذلك أننا هذه الاختلافات كلها أو بعضها أو معظمها نجدها في الصحيحين أو في أحدهما، مع أن المصنف ذكر الاختلاف. إذن لا يريد المصنف إعلان ذلك الحديث، وإنما بيان الاختلاف على ذلك، ويعني وإيصاله للناس الذين يريدون بيان معرفة أو معرفة طرق ذلك الحديث وألفاظه مختلفة وأسانيده مختلفة، هذا هو هدفه. وخلال ذلك وجه هناك تعليل موجود في بعض المواضع، وهو غالبا ما يسكت عن هذا، بل يبين ذلك، ولا خطأ، وهذا يعني محفوظ إلى آخر ما يقوله. أولا نقول ما هو الاختلاف، قبل أن نخوض فيه نبين وجه الاختلاف. سفيان وابن عيينة، ووجه الاختلاف عليه أن الحارث بن مسكين رواه عنه عن سفيان، فقال عن ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية تدل على أن هذا من مسند ابن عباس وليس من مسند إيش، لأنه قال أن سعدا استفتى النبي صلى الله عليه وسلم، معناه حاضر لديه هذا الذي يقتضي، فجعله مسند ابن عباس رضي الله عنه، وتابعه عليه الليث بن سعد من أثاث مزافات الناس، تابعه الحارث بن مسكين، وخالفهما الاثنين محمد بن عبد الله بن يزيد المبرئ، فرواه عنه أي عن سفيان، فقال عن ابن عباس عن سعد، فجعله ماذا من مسند سعد رضي الله عنه. وقد تقدم أن هذا هو الأرجح، هذا هو الأرجح، لأن ابن عباس رضي الله عنه لم يحضر القصة، هذا هو أيدنا بدليله، لأن ابن عباس ما كان حاضر هذه القصة، فكونه سمعها لسعد رضي الله تعالى عنه، سعد بن عبادة رضي الله عنه وضعه والله تعالى عنه. إذن ترجيح بعضها لبعض، فنرجح كونه من مسند سعد الذي أخرجه اتفق على الشيخ. قال رحمه الله، قال حارث بن مسكين قراءة عليه، في رواية أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمعه عن سفيان. بعض الناس أنا سمعت أنهم يقولون رواية النسائي عن حارث بن مسكين منقطعة أو ما يدل على ذلك، وهذا غلط، غلط صريح يرده عبارة المصنف، لأنهم قالوا الحارث بن مسكين أو قال حارث بن مسكين، هذا ليس متصلا، هذا اللفظ جوهر اللفظ أعداد اللوم على أنه منقطع، لا، لأنه يقول قراءة علي وأنا أسمعه، هذا متصل به، إذا أين الانقطاع؟ قال الحارث المسكين قراءة عليه قرأه غيري وأنا أسمعه، هذا حضر هذا المجلس المهم، حضر ذلك المجلس وسمع من قراءة قارئ يقرأ، هذا أحد وجه التحمل، تحمل الحديث كان طرقه كم؟ ثمانية، ومنها الطريق الثاني هو القراءة والاستماع، تقرأ بنفسك أو يقول غيرك أن تحضر وتسمعه، هذا طريق واجب، إذن ما فيه ما يتوهم بذلك، وهذا غلط. قال ماذا؟ قال وأنا أسمعه. قال عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذ كان على أمه فتوفي قبل أن تقضيه، فقال اقضي عنها. هذا قلنا جعله مسلما من مسند ابن عباس. قال ورسالة متدقى على أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد، هذا مخالفه. قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنه عن سعد، هذا هو المخالفة، خالف الرواية السابقة، لأنه قال أن سعدا استفتى، معناه أنه ما أخذه من سعد إنما أخذه مباشرة، وهذا قال عن ابن عباس عن سعد، إذا معناه أنه أخذه وتلقاه من سعد، وهذا هو المخالفة. قال أنه قال ماتت أمي وعليها نذر، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أمضيه عنها، وقلنا هذه الرواية أرجع من الرواية السابقة. وبالسهل المتدقى على أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن الزهري الليث عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنه قال استفتت، هذه رواية متابعة للرواية التي قال أولى، قال استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمي فتوفي قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضي عنها. وفيه قال أخبرنا هارون إسحاق الحمداني قال حدثنا عن عبدة بن سليمان الكلالي قال عن هشام بن هو عروة عن بكر بن وائل عن الزهري عن بكر بن وائل عن الزهري أنه عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال جاء سعد بن عبادة هذا معجب الرواية السابقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت عليها نذر ولم تقضه قال اقضه عنها. وبالسند متفق على وحدي متفق عليه متفق عليه لفظهم وليس السند. قال حدثنا محمد بن عبيد الله بن مبارك المخرمي قال انطلقت الحديث عشرة قال حدثنا وكيع بن جراح عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة أنه قال قلت يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها قال نعم قال قلت فأي الصدقة أفضل قال سقي الماء هذا أفضل الصدقة سقي الماء. وهذا الحديث حسنه بعضهم هو الشيخ الألباني لكن في الحقيقة أنه ضعيف لانقطاعه لأن سعيد بن المسيب مالك يا سعد بن عبادة سعد بن عبادة مات في أوائل خلافة أبي بكر رضي الله عنه الشام مات وسعيد ما ولد يوم ابتدأ وقالوا أنه ولد في أواخر ولد في عهد عمر إلى آخره وكونه من هذا فيه نظر على كل حال للانقطاع إلا على قاعدة أن مراسل سعيد بن المسيب صحابة متأمل يعني. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى متصل سنن أبي داود هو منقطع فإن سعيد المسيب والحسن البصري في الرواية التالية لم يدركها سعد بن عبادة فإن مولد سعيد المسيب سنة 15 هذا في خلافة عمر ومولد الحسن البصري سنة 21 في خلافة عمر وتوفي سعد بن عبادة بالشام سنة 15 أول ما ماذا في ولادة نفس سعيد وقيل سنة 14 وقيل سنة 11 فكيف يدركاني الحاصل هذا هو الوجه الظاهر أنه منقطع. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح أخبرنا أبو عمار الحسين حريث الخزاعي المروزي عن وكيع بن جراح عن هشام عن قتادة ابن دعامة عن سعيد المسيب عن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه أنه قال قلت يا رسول الله أي صدقة أفضل قال سبي الماء. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح حدثنا أخبرني إبراهيم بن الحسن المدسمي إبراهيم بن الحسن عن حجاج محمد الأعور السيسي قال سمعت شعبة يحدث عن قتادة قال سمعت الحسن يحدث عن سعد بن عبادة وهذا منقطع واضح لأنه ولد سنة 21 وسعد مات في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. قال أن أمه ماتت وقال يا رسول الله إن أمي ماتت أتصدق عنها قال نعم قال فأي صدقة أفضل قال سبي الماء فتلك سقاية سعد بالمدينة قالوا يتوارثونها إلى عهد التابعين ومن بعدهم هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوة معيتنا واجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا ونصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أبلغ همنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.